بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يبارك فينا، وأن يبارك في أعمالنا، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم، مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا. هناك آيات عديدة جعلها الله عز وجل في الكون ليتعرف العباد على ربهم من خلال هذه الآيات، فيعرفون عظمة ربهم، يعرفون قدرة ربهم سبحانه وتعالى، فيحبون الله ويعظمون الله ويقدرون الله سبحانه وتعالى كما ينبغي أن يقدر. ومهما يعني قدر الإنسان فإنه لا يمكن أن يقدر الله حق قدر، قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدر، لكن الله عز وجل يعني يجبر عجزنا. أريد أن أتكلم عن آية من الآيات، من آيات الله تبارك وتعالى فينا نحن. الكليتين، عارف الكلية؟ يعني أسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذه الحلقة يعني أن يشفي مرضى الكلية، سواء المريض بالكليتين أو بأحدهما، وأن يعافي جميع مرضى المسلمين فهذه، وأن يجعلها رفعة لدرجاته وحطا لخطياته، ومن عافاه الله عز وجل فليحمد رب العالمين سبحانه وتعالى. الكليتان شيء عجيب جدا في بدن الإنسان، سبحان الله. أنت عارف أن الكلى الواحدة حوالي 70 جراما، يعني الكليتان 140 جراما. أنت تلاحظني يعني صغر وزن، صغر وزن، لكن من العلماء من يقول أعقد جهاز بداخل الإنسان بعد الدماغ الكلى. ليه؟ الكلى لو رأيتها شايف كما ترى على الشاشة، كلى عجيبة طبعا، اللي نازل بنا هذا الحالب، هذا حالب يمين وحالب يسار، هينزلوا الاثنين على المثانة. الكلى دي فيها شرايين صغيرة جدا جدا، فيها مصفاه بتصفي. طبعا انت عارف ان الطعام والاغذيه اللي احنا بنتغذى عليها من طعام او شراب يسير في الدم. طب بعد ما يسير في الدم في مصفاه بقى بتصفي كل هذا، ليه؟ حتى تحجب عنك السموم والاضرار والاشياء المضره والاشياء السامه. فين الكلام ده؟ عن طريق الكلى. لا ابالغ، قال بعض العلماء الكلى الواحده فيها 1,000,000 وحدة مصفاه. انتم متخيلين 1,000,000 مصفاة؟ 1,000,000 مصفاة إيه؟ فين 1,000,000 مصفاة؟ عارفين الشرايين الصغيرة 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 موجودة وملفوفة ودائرية وهكذا وهكذا وهكذا، وبعدين مسوية يعني على شكل كبيبة وموجودة في الكلى. بيقول ان هذه الشرايين لو جعلناها في خط مستقيم ووضعنا بعضها بجوار بعض اللي موجودة في الكلى ممكن تصل بدون مبالغة، بعض العلماء يقول الى 100 كيلو. يعني شيء عجيب جدا. الدم بيمر في كل هذا ليه؟ يتصفى يتصفى يتصفى. ليه؟ في سكر زيادة، في مش عارف ايه زيادة. ولذلك احيانا بعض مرضى السكر يقول لهم الطبيب اعملوا تحليل بول. تحليل بول ليه؟ ممكن يعرف السكر عن طريق البول. ليه؟ لان الكلى بتصفي كل المواد الضارة دي والاشياء الضارة، تنزلها وتبعدها عنك، سبحان الله. انت تعرف يا اخي الحبيب ويا اختي الفاضله ان انت بيتغسل دمك حوالي تقريبا حوالي 25 مره كل يوم،
انت شوف اللي بيغسل الكلى اليوم يجلس قرابة سبع ساعات ثمان ساعات وهو جالس. شوف بقى تعب وإرهاق وأخذ وقت وهو جالس أمام الكلى الصناعية الضخمة ودم بيخرج وبعدين يتحلل الدم ويضع عليه بعض الأشياء ويدخل مرة أخرى. حوالي سبع ساعات ثمان ساعات قاعد حتى يغسل دمه يغسل الكلى مرة واحدة بيغسل مرة واحدة. وانت وأنا بكل بساطة الكلى بتغسل لينا الدم 25 مرة قرابة 25 أو ما يزيد وإحنا كل يوم ونحن لا نشعر بها. دي نعمة والله العظيم نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. جهاز عجيب جدا جهاز الكلى هذا يبعد عني الأشياء الضارة والأشياء السامة ومصفاه يعني أحيانا أقول هل كل يوم لازم أقول الحمد لله على نعمة المعدة والأمعاء والكلى؟ احمد الله عز وجل أن عافاك، ويا مريض احمد الله أيضا لعلها رفعة لدرجاتك وحطا لخطياتك. ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله عنه من خطاياه. الكلى دي لو ما عملتش وخلاص ما فيش عمل وما غسلتش ولم ينقى الإنسان بيموت. طب الكلى ممكن يشتغل منها جزء، صراحة ربنا سبحانه وتعالى أعطانا اثنين مع أن ممكن يشتغل الربع أو الثلث، لكن أعطانا الوفرة ليحدث عندنا الكفاية. هذا الربع يشتغل أو هذا الثلث ثم هذا ثم هذا ثم تنتقل للثانية ثم كذا ثم كذا. الله العظيم نعمة، نعمة من نعم رب العالمين سبحانه وتعالى تستحق منا أن نشكر رب العالمين سبحانه وتعالى علينا. كل ما تدخل إلى الخلاء تذكر هذه النعمة، كل ما تتبول بولة تذكر هذه النعمة. البول ده جي منين؟ بعد التصفية الأشياء الضارة. إحنا بناكل اليوم سمحوني يعني على السحور على الإفطار وفي غير رمضان كل وأشياء ضارة لو تركت لنا ممكن نموت مما فيها من ضرر، سكر زيادة شيء زيادة هذا زيادة هذا زيادة. لا، تجد رب العالمين يجعل الأجهزة تبعد عنك السام وتبعد عنك الضرر. الحمد لله الحمد لله، دي نعمة من نعم ربنا وآية من آيات الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم. من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأحواز في قلوبنا. بكل تأكيد كل عام وأنتم بخير، أعاد الله رمضان علينا وعليكم باليمن والبركات. سنرحب بضيفي وبضيفكم الأستاذ حاتم صدام الذي سنتحدث فيه في هذه الحلقة عن الجهل والأمية في الأحواز. بكل تأكيد الجهل والأمية كان السبب بها الاحتلال الأحوازي. نرحب بالأستاذ حاتم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أكرم وأحيي كل كادر قناة الأحواز والمشاهدين.
مرحبا بك أستاذ. نتحدث عن الجهل والأمية في الأحواز وهو أسلوب نهجه الاحتلال منذ البداية، حدثنا أنت عنه لأنك أحوازي وأدرى كما يقول المثل أهل مكة أدرى في شعوبها.
نعم، شكرا لك أخي الكريم. طبعا سياسة الجهل ونشر وتفشي الأمية في المناطق كالأحواز أو مناطق الشعوب المحتلة مثل الأكراد والبلوش وغيرهم، هذه سياسة تتبعها الدولة الفارسية كدولة دولة احتلال كدولة استعمارية، ومن يعني برامج الدول الاستعمارية ودول الاحتلال هي إبقاء الشعوب المحتلة في حالة من الجهل والأمية كي يسهل عليها السيطرة والبقاء في هذه الأراضي فترة طويلة فترة طويلة. طبعا حسب الإحصائيات المتواجدة لدينا أو المتوفرة، إيران هي يعني تحوز على النسبة 13% الأمية في إيران، فمن هذه 13% بكل تأكيد معظمها تقع على في المناطق الشعوب غير الفارسية كالأحوال الأكراد وبلوشستان وغيرهم من الشعوب المحتلة الأخرى، لأن المواطن الفارسي تتوفر له جميع الإمكانيات المادية والمعنوية، فبكل تأكيد النسبة عند المناطق الفارسية قليلة جدا، بينما المواطنين أو الشعوب في جغرافية ما تسمى بإيران مثل الأحوازيين، بما أنهم قليلي الإمكانيات المادية والمعنوية، تكون يكون فيها الجهل والأمية متفشية بشكل كبير.
جميل.
مثلا الأحوازيين كثافة السكان عند الأحوازيين هي تقع في القرى الأحوازية، إذا طبعا استثنينا المدن المهمة مثل الأحواز ومحمرة عبادان وغيرها من المدن الأحوازية، فالكثافة السكانية هي تقع في القرى، فالقرى أيضا فيها قلة الإمكانيات، مثلا صعوبة التنقل للمدارس، ودائما تكون المدارس بعيدة في القرى، يعني في كل قرية مدرسة واحدة، فالتنقل في هذه الحالة صعبة جدا للطفل الأحوازي للمواطن الأحوازي حتى يحضر الدراسة، فدائما يترك الدراسة بهذا السبب، وهذا
يعني
طبعا لم يكون السبب الوحيد والأخير. بينما مثلا الفقر عند المواطن الأحوازي هو سبب ثاني،
سنتحدث عن الفقر وغيرها في مواضيع أخرى، لكن نتحدث عن الصعوبات والعوائق التي تعملها أو تصنعها الاحتلال على من يبحثون عن التعليم. بكل تأكيد الأحوازيين عرب ويبحثون عن التعليم، كما هو معروف عن العرب حبهم للتعليم والتعلم.
بكل تأكيد الدولة الفارسية يعني يوجد في المدارس على سبيل المثال العنصرية الذي يطبقها مثل الفارسي أو المعلم الفارسي تجاه الطفل الأحوازي، فهذه سبب من أسباب تجعل الطفل الأحوازي أو الشخص الأحوازي يترك المدرسة جراء العنصرية التي يتعامل فيها المعلم أو الفرس المتواجدين معه. يعني موجود أيضا في المدارس طبعا على الفترة اللي كنا نحن ندرس فيها في الأحوال الضرب في المدارس بدون دليل ولإرهاب الطفل الأحوازي، كلها أسباب تجعل الطفل الأحوازي في البداية يترك المدرسة وبكل تأكيد ترك الدراسة هو يصب في خانة الجهل والأمية في الأحواز وبعض المناطق غير الفارسية.
أستاذ حاتم صدام، شكرا جزيلا لك لأنك تعطينا جزء من وقتك، أيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.
الآن فقرة مميزة من المجلة، بعد فقرة هذه الكلام الذي سمعناه فقرة بالفعل مميزة، ألا وهي عبرة في قصة. اسمعوا عبرة في قصة مع الدكتور محمد الهبدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان همام شابا في مقتبل عمره، يحلم هذا الشاب أن يصل إلى بيت الله الحرام. في يوم من الأيام قال له والده: سنذهب بإذن الله تعالى إلى مكة. طار الولد فرحا أنه سيذهب إلى بيت الله الحرام، بدأت الساعات والدقائق والأيام تمر ثقيلة على قلب همام يتمنى الاستعجال حتى يصل إلى اليوم الذي ينتقل فيه من تلك الدولة من بلده إلى بيت الله الحرام. جاءت ساعة الصفر، ثم أخبر وارد همام بأنه غدا هو موعد رحلتنا عن طريق البحر إلى ميناء جدة، ثم من جدة إلى مكة. استعد همام ونام تلك الليلة وهو في قمة أحلامه وسعادته أنه سيصل إلى بيت الله الحرام. ركبت العائلة السفينة وانطلقوا ذاهبين قاصدين بيت الله الحرام. كان همام يحلق في الفضاء في كيف أن يصل إلى بيت الله الحرام. بينما الأسرة تتناول طعام الغداء، حاول همام أن يتسلل من أسرته من أجل أن يطلع على البحر وينظر إلى آلاء الله عز وجل. انسحب وانسل همام من بين أهله، ثم ذهب إلى أعلى السفينة، سار حتى وصل إلى أول السفينة. بدأ همام ينظر إلى البحر وإلى هذه السفينة الكبيرة وهي تشق عباب البحر، فأراد أن ينظر أكثر وأكثر، حتى فجأة سقط همام في البحر دون أن يعلم به أحد. صرخ همام يمينا يسارا: يا ناس أنقذوني أنقذوني! لم يسمع به أحد. من نعمة الله تعالى ورحمته بهمام كان شيخ في الخمسينات رآه يذهب إلى أول السفينة، سمع صراخ همام، انطلق، ضرب صوت الجرس الإنذار، ثم هو ذهب لينقذ هذا الشاب همام. أيضا اتبعه في البحر وقفز هذا الشيخ الخمسيني في البحر لإنقاذ همام. هرع الناس المسافرون الذين في السفينة لإنقاذهم حتى يسر الله تعالى، تم إنقاذ همام. كان همام في قمة الحرج، اعتذر من والديه على هذا التصرف الذي أحرج نفسه وأحرج أهله وأساء إلى أهله من حيث لا يشعر، ثم ذهب يبحث عن ذلك الرجل الذي أنقذ حياته حتى وجده، فقال له: شكرا لك على إنقاذ حياتي. رد عليه هذا الرجل بقوله، قال: أرجو أن تكون حياتك مساوية لهذا الإنقاذ، أرجو أن تكون حياتك مساوية لهذا الإنقاذ. بمعنى، هل حياتي وحياتك لها قيمتها؟ هل لنا بصمة في هذه الحياة بحيث تستحق أن تنقذ من هذا المأزق الذي وقعت فيه؟ ما هو أثرك في هذا الكون؟ ما هي إيجابيتك؟ ما هو آثارك في هذه الحياة؟ هل هناك أعمال قمت بها ترجو ثواب الله تعالى وتخشى عقابه؟ هنا ستكون حياتك لها قيمتها. ولذلك الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل أنت حققت هذا الهدف في حياتك؟ إذا فعلت ذلك فأنت تستحق الإنقاذ من هذا الرجل الخمسيني وغيره. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب ولذا نضحك عليه. تفضل.
أن الثور ترى رأسه مطأطئ. يقول الإمام سلام الله عليه أن أصل الثور كان رأسه شاهق مرتفع، لكن لما عبد العجل من دون الله عز وجل استحى الثور فطأطأ خلقة، زين، طأطأ حياء من الله عز وجل. أو مثلا بعض الروايات تتكلم حتى عن البومة، مثلا البومة الآن تعد من الطيور الوحشية اللي تسكن بالخراب، صحيح، ويضربون فيها بعض الأمم الأمثال بالحكمة. البومة كان طائر اجتماعي مع الناس، يأكل معهم ويتواجد على موائدهم، زين. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه البومة كانت مع الناس على الموائد، لكن لما قتل الحسين سلام الله عليه آلت ألا تجالس هؤلاء الناس. الإنسان اللي تجنى وقتل الحسين عليه السلام، أنا أألف الخراب، قالت أألف الخراب وأكون بعيدة عن هالمجتمع، وهذا مو بعيد أصلا.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود. فإلى هناك.
الحمد لله، الحمد لله، أحد ربنا في ألوهيته وفي توحيده وفي أسمائه وصفاته، ونصلي ونسلم على البشير النذير والسراج المنير. ما أجمل أن نكون مع الله في كل لحظاتنا، في صباحنا ومسائنا، في أكلنا وشربنا، مع أولادنا وفي عملنا، مع الله بقلوبنا بكلنا بكليتنا. نعيش أيها الأحبة لكي نزداد ماذا؟ قربا من الله سبحانه وتعالى، وحبا ومحبة. نعيش مع الجنة التي ذكرنا شيء من نعيمها، بل ذكرنا أدنى ما في الجنة في الأيام التي مضت. سنتكلم عن هذه الجنة لعل النفس أن تشتاق كما ذكرنا، ولعلنا أن نشمر عن ساعدي الجد. تخيل نفسك في الجنة جالس، الأغصان دانية، الطيور تغرد، الأشجار إذا جاء الهواء حرك أغصان الشجر، بس كذا حركها، ماذا تسمع؟ قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تثير ذوائب الأغصان، فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا لذة الأسماع، انتبه، وخاصة في رمضان، يا لذة الأسماع لا تتلذذي، يا لذة الأسماع لا، يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتخسر ذا وذا، يا ذلة الحرمان. حب الكتاب وحب ألحان الغناء، يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتخسر ذا وذا، يا ذلة الحرمان. حب الكتاب وحب ألحان الغناء، في قلب عبد ليس يجتمعان. نعم والله، كيف يجتمع القرآن والغناء في قلب؟ فهذا يطرد هذا وهذا يطرد الآخر. وإذا خل القلب امتلأ إيمانا ويقينا وهدى وتقى. نعم، عندما يصفو هذا القلب، تخيل وأنت جالس في الجنة كما ذكرنا الأغصان عندما تتحرك تعطيك هذه الأصوات، الأنهار تجري تحت قصرك، قصرك بادئ ذي، ما شكل هذا القصر؟ ما وصفه؟ في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن خيمة في الجنة طولها في السماء 60 ميلا. يا الله، تدري كم يعني؟ تقريبا 100 كيلو من لؤلؤة مجوفة، لؤلؤة يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، وله أهلون. هذا قصرك، تخيل طوله 100 كيلو. وتجري، ماذا يجري تحت هذا القصر؟ أنهار. ما شكلها؟ ما وصفها؟ ما لونها؟ قال الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. يقول الله: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يا الله يا الله يا الله، يا من ترى مكاننا، يا من تسمع كلامنا، اجعلنا من أهل الجنة ووالدينا ومن يرانا ومن يسمع كلامنا. يا رب اجعلنا في هذا الشهر من التائبين الأواهين المنيبين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان. مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هناك.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكيف تم هذا الزواج، ومن أمره صلى الله عليه وسلم بهذا الزواج، وكيف زفت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زينها وزفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى وكم كان صداقها رضي الله عنها وأرضاها. أقول: النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان متزوجا بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت رضي الله عنها وأرضاها وزيرة صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فقد وقفت معه رضي الله عنه وأرضاه بكل ما تملك رضي الله عنه وأرضاه. فلما ماتت رضي الله عنها وأرضاها حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وسمي ذلك العام بعام الحزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج في حياة خديجة بأحد. ففي يوم من الأيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وصدق. رأى جبرائيل عليه السلام فيما يرى النائم، وأتى بصرقة أو خرقة من حرير لونها أخضر كما جاء في بعض الروايات. وهذه الصرقة يعني فيها شيء، فدفع جبريل عليه السلام هذه الصرقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه زوجتك. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم لينظر ما في داخل هذه الصرقة، فإذا بها عائشة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هذا من عند الله يمضي، يعني لو أن هذا الأمر أمر من عند الله جل جلاله فإنه سيمضيه ويكون بإذنه سبحانه جل في علاه. لأن كما تقدم معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم متآخيا أشد الأخوة مع الصديق، فلا يرى بناته إلا بنات أخيه. فقرأت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وعند الترمذي بإسناد صحيح في نفس الرواية قال له هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. إذن الذي اختار عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله. إذن هذا اختيار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فعائشة هي من اختيار الله لنبيه. فما الظن بالله إذا اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا يختار له إلا أطيب الخلق وأحب الخلق إلى الله سبحانه جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من أحب الخلق إلى الله سبحانه جل وعلا. فتحققت هذه الرؤيا، وأتت خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عن الجميع، وكانت امرأة فاضلة من السابقات الإسلام. أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأت حاله بعد فقد حبيبة قلبه ورفيقة دربه ووزيرة صدقه خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا كثيرا، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا بعد مماتها يذكرها ولا يسأم من ذكرها. ولما عُتب في ذلك قال لقد رزقت حبها. وقال صلى الله عليه وسلم لما أكثر من ذكر خديجة قال حسن العهد من الإيمان، بل كان صلى الله عليه وسلم يذبح الشاه ويأمر أن توزع وتقسم في صويحبات خديجة. وذات مرة أتت امرأة عجوز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل إليها وهش وبش وأجلسها وبسط لها رداءه وجلس يتحدث معها. فلما انصرفت قالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله ما هذه العجوز التي أقبلت عليها هذا الإقبال واحتفيت بها هذا الاحتفاء؟ قال يا عائشة إنها كانت تأتينا زمن خديجة رضي الله عن خديجة. أقول أتت خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاها زوجة عثمان بن مضعون وتقول يا رسول الله ألا تتزوج؟ فقال ومن؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال فمن البكر ومن الثيب؟ قالت أما البكر فابنة أحب خلق الله إليك، ابنة الصديق رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال ومن البكر ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة أسلمت بك وآمنت بك وتوفي عنها زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن اذكريهما عندي اذهبي واخطبهم. فمن فورها قامت خولة وذهبت إلى بيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فذهبت والتقت بأم رومان فقالت: يا أم رومان، ما الخير الذي ساقه الله إليكم؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ويريد الزواج منها. فقالت أم رومان فرحة مسرورة متهللة مستبشرة بهذا الخبر السعيد وحق لها ذلك، قالت: والله لقد وددت ذلك، ولكن انتظري حتى يأتي أبا بكر. فأتى الصديق رضي الله عنه وأرضاه فأخبرته الخبر وقالت: يا أبا بكر، ما هذا الخير الذي ساقه الله إليكم؟ قال: وما ذاك؟ قالت: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ويريد الزواج منها. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أيجوز ذلك؟ إنها ابنة أخيه. فذهبت خولة رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت له ما قاله الصديق، فقالها: أخبريه، فهو أخي في الإسلام وأنا أخوه وابنته تحل لي. فرجعت رضي الله عنها وأرضاها إلى الصديق فأخبرته ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عائشة كما ذكر كتاب السير كابن سعد في الطبقات وغيره، كانت مخطوبة لابن مطعم بن عدي، وأبو بكر أعطاه كلمة فذهب، يقول يعني أذهب لأرى. فلما دخل على مطعم أو مطعم بن جبير فقالت زوجة الرجل هذا وكانوا على الكفر، قالت: لعلك إذا زوجت ابننا لابنتك تجعله يصبئ أن يكفر كما صبأت أنت، يعني لا يوافق بذلك. فقال الصديق لزوجها: ماذا تقول أنت في كلام المرأة؟ قال: أقول ما تقول. فقال: إذن الأمر قد انتهى. وفرح الصديق رضي الله عنه وأرضاه بذلك أنه قد أعطى كلمة لهذا الرجل. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغه خبر موافقة الصديق على الزواج من أم المؤمنين من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهي ابنة 6 أو ابنة 7 سنوات، ثم بنى بها صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وهي ابنة 9 سنوات. فكيف بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف زفت له صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي زفها إلى رسول الله؟ ومن الذي زينها وجلاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سوف نعرفه أيها الأحبة في لقاء قادم إذا قدر الله لنا اللقاء والبقاء. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.